السمع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا في الدرس السابق عدة وجوه للاستدلال على جواز تقديم طواف النساء مطلقا، ليس فقط للمعذورين بالأعذار المذكورة. قربنا ثلاثة وجوه في الدرس السابق، ودفعنا ما يمكن أن يكون منافيا لهذه الرخصة. لكن المشهور الذي دعي الإجماع عليه هو عدم جواز تقديم طواف النساء إلا للمعذورين، وليست بهذا الإطلاق الرخصة التي نحن قربنا الاستدلال عليها في الدرس السابق. قال مثلا محقق النراقي قدس سره في المستند، قال: لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتع وغيره اختيارا بلا خلاف، بل بالإجماع كما قيل، بل محققا، مو كما قيل، مو إجماع محكي، لا، إجماع محقق بحسب ما يقول. هذا إذن موقف المشهور الذي دعي عليه الإجماع، وهو إجماع أكثر من ما رأيناه في طواف الحج، لأن طواف الحج كان يوجد من يناقش كصاحب المدارك والشيخ حسن في المنطقة وغيره، كانوا يناقشون وقالوا بالرخصة، أما هنا لا، لم يناقشوا. فالإجماع هنا أأكد من الإجماع في طواف النساء، طواف الحج. فإذن المشهور هنا مسؤول عن الاستدلال عن قضيتين، قضية سلبية خنسميه، وقضية إيجابية، وعقد سلبي عقد إيجابي كما في المصطلح. أولا برهنون على أنه لا يجوز تقديم طواف النساء للمتمتع اختيارا، وثانيا استدلون على أنه يجوز تقديم طواف النساء للمعذورين مع الضرورة. فمسؤول إذن عن أن يستدل على قضيتين، نرى إن كان لهم أدلة على ذلك. أما العقد السلبي، خلينا نسميه القضية السلبية، ولا يجوز تقديم طواف النساء للمتمتع اختيارا، فيبدو يتحصل من كلامهم وجهان. الأول ما قاله النراقي نفسه، قال: وجوب تأخيره عن السعي المتأخر عن سائر المناسك. طواف النساء وين محله؟ بعد السعي الذي هو بعد طواف الحج الذي هو بعد مناسك منا، فإذن هو مكان متأخر عن ذلك، ليس متقدم، وهذا واضح الرد عليه. نعم، هذا مقتضى الترتيب الطبيعي للمناسك، محله هناك بعد السعي الذي يلي طواف الحج، لكن هذا لا ينافي ورود رخصة في جواز تقديمه. فهذا اللي تفضلت به، نعم هذا محل الطبيعي، لكن هذا لا ينافي الرخصة. وطواف الحج أيضا موضعه الطبيعي بعد مناسك منا، لكنكم التزمتم بجواز تقديمه مع وجود الدليل على الرخصة. فهذا إذن ليس مضافا طبعا لما قرأنا أمس في موثقة سماع من أجزاء تقديمه على السعي. يعني حتى إذا أردنا أن نحاسب على مفردات كلامه، وحتى مفردات كلامه ليست تامة، قال: وجوب تأخيره عن السعي المتأخر عن سائر المناسك. هو قرأنا أمس في موثقة سماع على الشخص الذي قدم طواف النساء على السعي، فقال أجزأه الإمام عليه السلام، فحتى بمفردات كلامه هي قابلة للنقاش. ومع ذلك لو لم نحاسبه على مفردات كلامه، فالدليل بأصله قابل للنقاش باعتبار هذا موضعه صح وفق الترتيب الطبيعي، لكنه لا ينافي ورود الرخصة. هذا الوجه الأول الذي قالوه. الوجه الثاني قالوا: لموثقة إسحاق التي تقدمت في الطائفة الثالثة في نهاية كل الروايات بالأخير، سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى. قالوا: لعموم، ولا يضر اختص، تقريب الاستدلال لهم، قالوا: ولا يضر اختصاص السؤال بالمفرد، السؤال عن المفرد وليس عن المتمتع كما هو موضوع كلامنا، قالوا: ولا يضر اختصاص السؤال بالمفرد لعموم قوله إنما إلى آخره مضافا إلى عدم القول بالفاصل. قالوا أنه هذا لا يختص الحكم بالمفرد، وإن كان السؤال عن المفرد، لأن إنما فهموا منها التعميم، إنما طواف النساء أي بغض النظر عن المفرد، هو طواف النساء بحسب ذاته أن يؤتى به بعد منا، ما له علاقة بالمفرد وغير المفرد. قالوا مضافا إلى عدم القول بالفصل، وهذا طبعا دليلهم الثاني. نحن تقدم منا النقاش في موثقة إسحاق، وقلنا أن الحصر فيها إضافي، الحصر بلحاظ أنه هل يجب على من وصل إلى مكة وأدى مناسك عمرة التمتع هل يجب عليه أن يأتي بطواف النساء؟ يقول لا، الإمام طواف النساء ماكو في عمرة التمتع، إنما طواف النساء بالحج موجود بعد مناسك منها، فالحصر إضافي بلحاظ التوهم. هذا في صحيح الصفوان قرأناه كان صريحا في صحيحة، فالحصر هنا إضافي، هذا الجواب الأول، وقد أجبنا به في الدرس السابق عندما دفعنا المنافيات. والجواب الثاني على هذا التقريب أنه لو سلمنا هذه الموثقة فإنها تمنع من التقديم مطلقا، فكيف جوزتم التقديم للمعذورين؟ لو التزمتم بذيل الصحيحة وقلتم بعمومه هو شامل لكل الجميع، فلماذا قيدتموه بالمعذورين يجوز لهم؟ والمفروض أنه إنما فهمتم من الحصر بحيث أنه تحصر طواف النساء بعدما يأتي من منه خلص، فإذا المنع فيها مطلق، فلماذا سمحتم للمعذورين أن يقدموا؟ فإذا هذا دليلهم الثاني، استدلوا بموثقة إسحاق بن عمار اللي قرأناها الآن بعد أن عمموا الاستدلال بالذيل، وقلنا عليها إشكالا، أولا أنه حصر إضافي كما قربنا في الدرس السابق، وثانيا أنه لو سلمناها فإنها تمنع من التقديم مطلقا، وأنتم تمنعون فقط غير المعذورين، فإذن لا تنطبق على ما عندكم. زين. ثم قال قدس سره، لأن أمام رواية الحسن بن علي صاحب المستند المحقق النراقي قدس سره، أمام رواية الحسن بن علي فيها إطلاق لجواز التقديم ما خاص بالمعذورين، فعليه أن يجيب. قال: وأما رواية الحسن بن علي عن أبيه فلشذوذها بالإطلاق لا تعارض ما مر. قال: شاذة هذه رواية الحسن، لأن فيها إطلاق مطلقا يجوز تقديم طواف النساء، وهذا الإطلاق شاذ، فلإطلاقها الذي هو شاذ لا تعارض ما قلناه الآن. وهذا فيه كما يعبرون ما لا يخفى، لأن نحن والروايات احنا ما علينا بما يقول المشهور، شذوذها شنو يعني؟ لم يعمل بها المشهور، لم يأخذ المشهور بإطلاقها، وما لنا والمشهور؟ نحن والدليل والروايات، إذا الروايات كانت مطلقا أخذ بالإطلاق حتى لو كانت شاذة على خلاف عمل المشهور. فإذا ما دام اعترفت بأنها مطلقة خلص، شذوذها عدم عمل المشهور بها هذا لا يقدح فيها. إذن هذا هو دليلهم على الجزء السلبي من مختارهم، وهو أنه لا يجوز تقديم طواف النساء للمختار. طلعنا لهم الدليلين وهي كما ترى. زي ما هو دليلهم على الجزء الإيجابي، العقد الإيجابي من القضية، وهو أنه يجوز تقديم الطواف للمعذور، اعترف المشهور بعدم وجود نص يدل عليه بالخصوص. شفنا في طواف الحج الطائفة الثانية كلها صريحة بأن المعذورين مرخص لهم أن يقدموا، أما في طواف النساء اعترفوا لا يوجد نص بالخصوص بأن خصوص المعذورين طواف النساء لهم أن يقدموا، اعترف المشهور بعدم وجود نص عليه بالخصوص. لكنه يمكن أن ننتزع من كلماتهم عدة وجوه، ولعل بعضها كما سترون ذكروها في موضع آخر، لكن بتنقيح المناط بتعميم العلة نحن نستدل بها لهم هنا، هم لم يقولوه هنا، قالوا في مطلب آخر، لكن بتنقيح المناط نقدر نجعلها دليل لهم هنا. فإذن هم اعترفوا، والروايات أمامكم، هاي كلها المجموعة الكبيرة ليس فيها ما يدل على جواز تقديم طواف النساء بالنص للمعذورين، لا يوجد، بعكس طواف الحج توجد طائفة ثانية كاملة في ذلك. زين، فما هي أدلتهم؟ نأخذ من كلماتهم ما ينفع في ذلك. الأول، الوجه الأول، الآن نحن في ما استدل به على جواز تقديم طواف النساء للمضطر. الأول ما قاله صاحب الحدائق قدس سره، ماذا قال؟ قال إن ظاهرهم الاتفاق على عدم جواز التقديم اختيارا وجواز ذلك مع الضرورة، لما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن أبيه. رجعوا الرواية الحسن بن علي عن أبيه، وذكر الرواية هاي المتقدمة اللي ذكرناها. ثم اعترف صاحب الحدائق بأنه يدل على عكس مطلوبهم، لأن فيها إطلاق وهم قيدوها في المعذورين، فإذا هذا الذي استدلوا به يدل على عكس مطلوبهم. اعترف صاحب الحدائق، ثم اعترف قدس سره بأنه يدل على عكس مطلوبهم. قال قدس سره: وظاهر هذا الخبر كما ترى إنما هو جواز التقديم اختيارا، فهو غير دال على ما ادعوه، بل هو إلى الدلالة على خلاف ما ادعوه أقرب. فيه إطلاق ما مقيد بلو الأعذار، فإذا هذا يدل على جواز التقديم اختيارا عكس ما قالوا. لكن ذكر قدس سره وجه حمله على الضرورة، فقال قدس سره: هو الظاهر أنهم حملوا إطلاق الخبر على العذر والضرورة جمعا بينه وبين موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة الصريحة في أنه لا يجوز تقديمه على الخروج إلى منى، وذكر الموثقة التي نحن الآن. فإذن هم اعترفوا بأن خبر الحسن بن علي فيه إطلاق الرخصة حتى لغير المعذورين، لكنهم قيدوا تلك الرخصة الواردة في خبر الحسن بن علي بموثقة إسحاق بن عمار قرأناها الآن: إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى. هذا الجمع منهم، احنا نحن بعد ما نعيد مناقشتنا لموثقة إسحاق بن عمار، لأن قلنا أنها حصر إضافي وخلص محلولة من هالجهة، لكن أقول لو سرنا معهم وأردنا أن نجمع بين موثقة إسحاق بن عمار وخبر الحسن بن علي الدال على الرخصة، فمقتضى الجمع العرفي هو حمل النهي على الكراهة. عندنا رخصة في خبر الحسن بن علي وعندنا منع في موثقة إسحاق بن عمار، مقتضى الجمع بين النهي وبين الترخيص حمل النهي على الكراهة، لا وجود ولا ذكر للمعذور في إحدى الروايتين حتى تجمعوا بحمل الرخصة على المعذورين. ماكو في الرواية ذكر المعذورين، وإنما مقتضى الجمع العرفي عندنا رواية مرخصة وهي خبر الحسن بن علي، وعندنا رواية مانعة موثقة إسحاق بن عمار، فمقتضى الجمع العرفي بين ما دل على الرخصة وما دل على النهي حمل النهي على الكراهة. أما تجون وتقيدون الرخصة بالمعذورين وماكو ذكر للمعذورين أصلا في هاتين الروايتين حتى يمكن أن تحمل الرخصة على المعذورين، يعني هذا فشيء استنباطي منهم، يعني تبرعي وليس جمعا عرفيا، وخلاف ما التزموا به من قواعد في الجمع في مثل هذه الحالات. فإذا هذا هو دليلهم الأول، التمسك برواية الحسن بن علي، وهم من ناقشهم، لأن الحسن بن علي المشهور تدري حتى لو قال بضعفها يعني لم يعالجها كما عالجناها، فهو عنده أنه خبر ضعيف يجبر بعمل المشهور، والمشهور قد عمل به، فمن الناحية هو ما نستطيع أن نناقش المشهور في السند، لأنه يجبر ضعف الخبر بقضية عمل المشهور. لكن إطلاقها اللي هو حج عليهم عالجوا، قالوا بموثقة إسحاق بن عمار، وقد رأينا أنه على خلاف ما التزموا به من قواعد للجمع العرفي. هذا الوجه الأول، وهو يبدو الرئيسي الموجود في المصادر، يعني ما أدري إن كان وجد غيره، بس فتشت في المصادر ربما ستظهر كلمة من صاحب الجواهر لكنها تخرج، لا تخرج عما ذكرنا. إذن دليلهم الرئيس التزموا به هذا جبر خبر الحسن بن علي بعمل المشهور لأن ضعيف إلا عند القلة الذين صححوه ذكرنا أمس، وقيدوا إطلاق خبر الحسن بن علي بموثق إسحاق بن عمار. الوجه الثاني وهو نقلناه لهم من مطلب آخر، ما ذكروه في جواز تقديم طواف النساء على السعي تالي لطواف الحج، قالوا لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي الذي يلي طواف الحج، لابد أن يأتي بطواف الحج وصلاة الطواف والسعي ثم طواف النساء. قالوا إلا لضرورة كالمرأة تخاف الحيض لو أجلت طواف النساء إلى أن تأتي بالسعي، لها أن تقدم طواف النساء وتأتي به بعد طواف الحج مباشرة ثم تؤدي السعي، هذا مطلب هناك ذكره لا يجوز تقديمه. موثقة سماع اللي قرأناها أمس التي تقول أجزأه وعليه أن يسعى ويفرغ من حج، حملوه على الناسي على الجاهل. المهم إذن قالوا كلاما في ذلك المطلب يمكن أن نجعله دليلا لهم في هذا المطلب تبرعا لهم. المطلب عرفناه إذن ما هو، وهو جواز تقديم طواف النساء على السعي سعي طواف الحج لضرورة. قالوا وجه طبعا نقلنا من هناك لهنا سنرى، لأن عموم التعليل الذي ذكروه هناك عموم التعليل يصلح أن يستدل به هنا كاستدلال صاحب المدارق قدس سره على ذلك المطلب. قال بالحرج والمشقة اللازمين من إيجاب تأخيره مع الضرورة، هذا وجه إذن يصلحنا لهم كلامنا مع المضطرين باعتبار كلامنا نستدل على جواز التقديم للمضطرين. فمثل ما جوزوا تقديم طواف النساء على السعي للضرورة لأنه إذا أخروه يقع في حرج ومشقة وهو منفي في الشريعة، فجاز لهم التقديم. جيد، خلنا نجعل لهم دليلا هنا، لأن هنا هم كلامنا عن جواز التقديم للمضطرين، فمعنى إذا أخروه يقعون في الحرج والمشقة. هذا إذن وجه. قال صاحب المدارك قال وفحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها ينتظرها لأن تطهر وتطوف. قال فأطرق وهو يقول عليه السلام لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، كانوا يناقش مع نفسه شنو الجار، لا الجمال يبقى ينتظرها حتى تؤدي الطواف ولا هي همه. ثم رفع رأسه إليه فقال تمضي فقد تم حجها. هي فهنا تقريب الاستدلال لصاحب المدارك، يقول وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى. فلذلك دلالته لاحظ استدلال وفحوى صحيحة الخزاز استدلال بالأولوية بالأولوية، فقال وفحوى صحيحة الخزاز. نقرب إذن صحيحة الخزاز، رجل امرأته حائض كم لو مناسك منها بعد عليها طواف نساء حائض إلى أن تطهر ما ينتظرها الجمال حتى تؤدي، ماذا تفعل؟ الإمام أطرق برأسي قال تمضي تروح ويا رفاق الرحلة فقد تم حجها. فيقول صاحب المدارك لاحظ إذن للضرورة جاز ترك طواف النساء، فكيف لا يجوز للضرورة تقديم طواف النساء؟ هذا من باب أولى، إذا الترك جاز للضرورة خذ التقديم من باب أولى لأن التقديم أهون من. فلذلك قلنا أن نشوف استدلالهم في مطلب آخر، لكن كما ترون على أنه روح الاستدلال جارية هنا يمكن أن ننقله إلى هذا المطلب. فهل يمكن الاعتماد على هذين الدليلين اللي هما ضمن الوجه الثاني من كلام صاحب المدارك أو لا؟ نقول لا، يمكن رد التقريبين معا. أما الأول الحرج والمشقة فهي غير لازمة في حق البعض، ك كالشيخ الذي يخاف الزحام أو المرأة التي تخاف الحيض بتأخيره، خو يوم داعش ازدحام الشيخ الضعيف يخاف من الازدحام، يوم 12 يجيب يوم 13 طواف النساء، بتأخيره خصوصا على مختارهم بامتداد وقته إلى نهاية ذي الحجة، ولو تعسر عليه هم يستنيب إذا شاف أنه لا حتى يوم 12 يوم 13 14 ما قدر يجيبه والقافلة راح ترحل، يستنيب لطواف النساء. وهم يبنون على أن صاحب المدارك على الأقل المسألة خلافية سنتناوله، أنه متى ينتهي وقت الطواف، لأن هذا نحتاجه، هاي يكون نحرر هيك فرع، متى ينتهي وقت طواف الحج وطواف النساء، ليش نحتاجه هنا، لأن حتى نعرف سعة العذر. إذا أنت تقول حدك بطواف الحج يوم داعش، حتى تعرف المرأة إذا حيضها يستمر اليوم داعش خلص إذا معذورة خل تقدمه. أما إذا الطواف يمتد اليوم 13 هو زين، حتى هم كل من يحسب حسابه يشوف يقدر 13 لولا. وإذا تقول النهاية ذي الحجة هم حتى، فإذا لابد أن نحرر فرعا إن شاء الله تعالى، وهو أنه سقف الزمن لزيارة البيت ليش وقت ممتد، حتى على ضوءها نحرر أنه العذر ايش وقت من تقول إذا لم يتمكن جاز له التقديم، لم يتمكن ضمن أي سقف زمني لابد أن نحدده. فهنا إذا ما رد نستعجل هذا المطلب، بس على مبناهم وصاحب المدارك منه قالوا أن طواف النساء ممتد إلى نهاية ذي الحجة، لأن ذي الحجة كله من أشهر الحج كما ينطق القرآن، الحج أشهر معلومات. فإذا خلص فبعد وين الحرج والمشقة، ما يقدر يجيبه بالازدحام يوم 11 يجيبه 12 13 14 خصوص على مبناكم إلى نهاية ذي الحجة، فما يلزم الحرج والمشقة. إذا عنده حل بيتربص إلى أن يخف الزحام، وإذا ما قدر يأتي والرفقة تروح يستنيب في طواف النساء يستنيب. إذا هذا الوجه الأول محلول على الأقل في حق البعض، كالشيخ الذي يخاف الزحام مثلا، زين. ثانيا أما الوجه الثاني الذي ذكروه هو الأولوية بصحيحة الخزاز، فإنه نحن نعلم أنه هذه المرأة التي لا تستطيع أن تطوف ولا جمالها ينتظرها، حكمها ليس ترك طواف النساء حتى يقول وإذا جاز ترك تستنيب، هذه طواف النساء واجب من واجبات الحج. يبقى الإمام تقول ليش ما ذكر بالرواية معولا على معلوميته لدى السائل، ولأن روايات عديدة موجودة تقول على أن هذا الذي لم يتمكن من الأداء يستنيب. لا مو على الكلام، يقول وإذا جاز ترك الطواف، كأنه فهم من الرواية ترك الطواف، لا ليس ترك، ماكو ترك. وإن قال الإمام تمضي فقد تم حجه، ها بناء على معلومية أنها تنيب غيرها في ذلك وليس الترك، ها كأنه يعني ليس عليها إثم، أحسنتم باعتبار أنها ما مسؤولة عن هذا الشيء. فشلون يستدل من صاحب المدرك يقول وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة، الرواية لا تدل على ترك الطواف، وإن كان لم يذكر الإمام بناء على معلومية وجوب الإتيان به بالإنابة، زين. فقياس إذن هذا القياس والفحوى الذي استدل به صاحب المدارك قدس سره كما رأينا ليس تاما، مع شيء سنضيف إن شاء الله تعالى في بعض المناقشات الآتية. إذن لم يبق حينئذ للمشهور دليل على مختاره، لا العقد السلبي تم لديه ولا العقد الإيجابي تم لديه، لأن غاية ما استدل به استشفنا ماذا، رواية الحسن بن علي، ورواية الحسن بن علي إذا قلنا بصحتها كما عالجناها مؤقتا نحن الآن، أو قلنا أنه خبر ضعيف يجبر بعمل المشهور، خواهي تدل على الجواز اختيارا، فما هو الدليل المشهور؟ فعليهم إذن إذا كانت هاي أدلتهم اللي حتى نحن جمعنا لهم أدلة من مطالب أخرى، إذا هاي أدلتهم هاي أدلتهم متهم، وعليه فإذا لازم ترجعون إلى مقتضى الترتيب الطبيعي للمناسك وتجعلون طواف النساء في آخر الحج بعد السعي وبعد مناسك منها، مقتضى الطبيعي هذا، وتلتزمون بأنه لزوم تأخير طواف النساء. وإذا قلتم أن رواية الحسن بن علي الدستوي، إذن لازم تقولون بجواز الرخصة مطلقا حتى للمختار. وإذا ما تردون تبنون على رواية الحسن بن علي، فإذن امنعوا من التقديم مطلقا بناء على موثقة إسحاق بن عمار اللي تقول إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى. فبين واحدة بين اثنين، إما تأخذون برواية الحسن بن علي فتدل على الرخصة مطلقة، أو تأخذون بموثقة إسحاق تدل على المنع مطلقة. ما تم لهم دليل إلى الآن على جواز التقديم للمعذورين. ويؤيده طبعا، يؤيد لزوم التأخير، لأن قلنا ما دام رواية الحسن بن علي ضعيفة، هاي خلص طلعنا، فش بقى عندكم؟ بقى عندكم المنع المطلق في موثقة إسحاق بن عمار، خلص، فلازم تلتزمون بأن طواف النساء لا يجوز تقديمه مطلقا بناء على إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى. يؤيد هذه النتيجة خبر علي بن أبي حمزة اللي هو في الطائفة الثانية رقم 5 في الطائفة الثانية. شوف، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومع نساء، قد أمرنا إلى أن يقول له خلي تقدم طواف الحج وسعيه، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث. فقال أليس قد بقي طواف النساء؟ قال بلى. فقلت فهي مرتهنة حتى تفرغ إلى آخرها. قال يبقى عليه منسك واحد. فلاحظ الإمام فرق في الرخصة بالتقديم بين طواف الحج وطواف النساء. طواف الحج رخص في تقديم للمرأة التي تخاف الحيض، بينما لم يرخص في تقديم طواف النساء بالنسبة لها هذه المرأة. فإذا يؤيد هذه النتيجة اللي الآن وصلنا إليه، وهو أنه عدم جواز التقديم مطلقا يؤيده شيئان، يؤيده شيئان هذه النتيجة. المشهور وصلنا إليه، نحن قطعنا مرحلة في بداية الكلام، المشهور وصلنا إلى هذه المرحلة أنه لا يجوز تقديم طواف النساء مطلقا بناء على موثقة إسحاق بن عمار، ومدعومة بقرينتين. القرينة الأولى خبر علي بن حمزة اللي الإمام فرق بين طواف النساء وطواف الحج، فرخص في تقديم طواف الحج للمرأة تخاف الحيض ولم يرخص في تقديمه. والثانية كثرة الروايات، أيضا نلتفت إلى هذه القرينة. الطائفة الثانية شوف، من الروايات كلها ترخص في تقديم طواف الحج للمعذورين، ولم تذكر ولا واحدة طواف النساء، لا السائل يذكر ذلك ولا الإمام يضيف له ذلك مع ذكر طواف الحج بعنوانه. فلماذا إذن ذلك؟ لو كان طواف النساء يجوز تقديمه لماذا لم يذكر معه؟ إذن يوجد فرق في الرخصة بين طواف الحج وطواف النساء. شوف الرخصة التي وردت للأعذار، وإن كان نحن تمسكنا بإطلاق بعضها، بس نحن قلنا الآن مع المشهور الذي وصل. مثلا معتبرة إسحاق مكلاف، سألت أبا الحسن عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منها؟ قال نعم. مثلا بعدها، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج؟ قال نعم. فخبر علي بن حمزة ووضح الفرق بالنص، قال هاي تقدمها لا تقدمها. وقرينة أخرى نظم لها أنه كم رواية وردت للمعذورين ولأصحاب الأعذار، وكلها تذكر بالاسم طواف الحج. فإذا كان طواف النساء مشمولا بالرخصة للمعذورين أيضا، فلماذا لم يذكره الإمام ولماذا لم يسأل عنه السائل؟ والمفروض كلاهما المفروض نفس الحكم. فيقرين إذن على أنه يوجد فرق في الرخصة بين طواف النساء وطواف الحج. إذن ذني قرينتين نكمل المشهور بها، لأن هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة. يبدو أن هذا الإشكال أو هذه النتيجة لم طبعا يقولوا مثل هذه القرائن، لكن يبدو أن هل تفكير هذا هو الذي دعا البعض إلى أن يمنع من تقديم طواف النساء مطلقا حتى للمعذورين كابن إدريس في السرائر، أو كالسيد الخوي قدس سره الذي منع من تقديم طواف النساء إلا مو للمعذورين، إلا للخائف الذي لا يستطيع أن يرجع من منى إلى مكة ليؤدي طواف النساء، اقتصر فقط على هذا. فيبدو إذن هذه الأمور المانعة من تقديم طواف النساء دفعت البعض إلى أن يصطف إلى خانة المانعين. مثل السيد الخوي قال: وأما طواف النساء فلم يدل دليل على جواز تقديمه، والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك. قلنا اعترف المشهور عدم وجود دليل على جواز التقديم، فإن وقته ممتد بل لا وقت له. هذه نقطة، لأنه وسيقول في بقية كلام قدس على أن وقت طواف النساء ينتهي بنهاية ذي الحجة، لأن فقط أشهر الحج تنتهي بنهاية ذي الحجة، ومناسك الحج لابد أن يؤتى بها في أشهر الحج. فإن وقته ممتد بل لا وقت له، وإنما هو واجب مستقل يؤتى به في أي وقت شاء ولو بعد ذي الحجة، ولو فرض عدم تمكنه منه أصلا يستنيب. فإذا ماكو مشكلة في طواف النساء حتى ترخصوا للمعذورين تقديمه، ماكو داعي. قال: نعم يجوز تقديمه للخائف على نفسه من دخول مكة فيمضي بعد أعمال منى إلى بلده أو إلى حيث أراد، هذا فقط، ولا يجب عليه دخول مكة، وذلك للنص وهو صحيح علي بن يقطن، وذكر رواية الحسن بن علي عن أبيه. لماذا سماها صحيح علي بن يقطن، ولماذا حمل الحسن بن علي على الحسن بن علي بن يقطين؟ هذا قلنا لم يذكره في الدرس السابق، لكن قلنا لكم أن ممن وصفها بالصحة السيد الخوي، وهذا هو كلامه قدس سره. زين، إذن هذا هو كلام السيد الخوي، اقتصر فقط على الرخصة بالنسبة للخائف، وكأنه طبعا يحتاج إلى تتميم السيد الخوي. أولا تتميم من حيث السند، لم تبين لنا الوجه لماذا حملتها على الحسن بن علي بن يقطين وهو مشترك، اذكرنا قرائنها أولا. ثانيا احتاج إلى تتميم بحمل الصدر على الذيل، لأن الصدر مطلق، لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروج إلى منى، مطلق الصدر، وهذا الاستدلال النبي بصدر الرواية، هذا في ذيلها. وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع، فهو استدل بالذيل، بينما الصدر كان يدل على الإطلاق، فكان الاستدلال إذن يحتاج إلى تتميم. ومع ذلك يرد عليه بغض النظر عن هذه التتميم، لأن هذا التتميم تبرعنا له، ممكن أخذ من كلامنا نتبرع له بذلك، لكن مع ذلك يرد عليه قدس سره أن بعض المعذورين لا ينفعهم اتساع الوقت، كالمرأة التي تخاف الحيض ولا تطهر حتى رحيل الرفقة، فما أجاب به قدس سره من اتساع الوقت لا يشمل الجميع. افترض امرأة حاضت يوم 9 يوم 10 مثلا، ويستمر عندها إلى يوم 16 17، وموعد الرحلة يوم 15، فاتساع الوقت لأن يذي الحج هذا ما ينفعها، لأنها تعلم قطعا أن الرفقة سيرحلون قبل أن تطهر. فهذه شنو حكمها؟ تترك طواف النساء وتعلم أنها لا تتمكن منه؟ فكلامه إذن تبريره باتساع الوقت هذا لا ينفع الجميع، ما ينفع. يمكن ينفع الشيخ الكبير، يقول هذا خلي ينتظر بلك يوم 13 يقدر، يوم 14 يقدر، لأن رحلته يوم 15. والمرأة التي تعلم عندها عادة عددية وتعلم يستمر إلى يوم 16-17 بعد موعد الرحلة، هاي شون شي تسوي؟ هاي راح تعتبر ترك متعمد لطواف النساء، ولا ينفعها حينئذ الاستنابة إلا من باب المعالجة للخطأ يعني، وليس حكمها أتك. هاي خوي يجب عليها أن تقدم طواف الحج، وإلا تعتبر طواف النساء، وإلا تعتبر تاركة. فإذن هذا الذي ذكره سيد الخوئي من أن وقت طواف النساء متسع وقته إلى نهاية ذي الحجة وعليه، فما محتاجين نحن إلى رخصة في تقديمه، هذا لا يشمل الجميع. يمكن ينفع الشيخ اللي يخاف الزحام، نقول له انتظر بلكي تقدر، ممكن وقته ممتاز. أما المرأة التي تعلم أنها لا تطر إلا بعد موعد رحيل الرفقة، هاي شلون ما تقدم طواف النساء؟ هذا ما راح يفوت، يعتبر ترك متعمد لطواف النساء. أما الاستنابة هاي معالجة بعد الخطأ، نحن الآن نتكلم عن تكليف قبل، فرق فرق. مثل ما هو مثل أحكام افترض احتياط وجوبي، لما تسألني قبل الفعل أقول لك اتركها لأن أحوط وجوبا ترك، لكن لما يقع هذا الشيء تقول لي أخوه عليه القضاء، أقول لك لا مو أكيد عليه القضاء، ما عندي جزم بأنه قد فاته هذا الشيء. ففرق بالتكليف قبل الفعل وبعد. هاي المرأة سألت السيد الخوي تقول لي وقتها ممتاز حتى إذا ما قدرت تستنيب، هاي خوه إذا كانت تحتمل الطهر وبقيت متربصة لعلها تطهر وتطوف، ثم صارت الرحلة تروح رفاقها وما قدرت الطوف، هاي تستنيب، لأنه بعد وقوع الفعل الاستنابة تعالج ما حصل. أما إذا كانت تعلم هي أنها لا تطهر ذات عادة عددية وتعلم أنها لا تطهر إلى أن ترحل الرفقة، هذا خو بعد ما ينفعها الاستنابة اللاحقة، عليها أن تقدم طواف النساء. فإذا هذا اتساع الوقت الذي ذكره سيد الخوئي ليس نافعا في معالجة المشكلة للجميع، يوجد بعض الأفراد لا ينفعهم هذا. إذن فالنموذج من المانعين من التقديم سيد الخوي الذي منع إلا في مورد واحد، ابن إدريس قدس سره منع منه مطلقا حتى للمعذورين، قال وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ثم يأتيان الموقفين ومنى ويقضيان مناسكهما ويذهبان حيث شاء على ما روي في بعض الأخبار. ما قال والصحيح خلاف ذلك، هذا إلى الآن يقول ما قاله المشهور جاز له يمو ليش يقال لا إله قال كفر تعيان الجسي، فنقول هذا ابن إدريس أيضا مع المشهور يقول بجواز التقديم، لكن لا خل ننتظر نهاية كلامه. يقول والصحيح خلاف ذلك، خلاف ما قال هذا المشهور من جواز التقديم للمعذورين، لأن الحج مرتب بعضه على بعض، لا يجوز تقديم المؤخر ولا تأخير المقدم، هذا هو دليله وهو كما ترى. هذا هو مقتضى نعم الترتيب الطبيعي للمناسك، هاي كل واحد مكانه، بس هذا لا ينافي ورود نص خاص يدل على تقديم كما دل على تقديم الطواف الحج وغيره للمعذورين، فهذا دليل مو كافي من ابن إدريس قدس سره. صاحب الجواهر قدس سره حكى هذا القول عن ابن إدريس، لكن يبدو ضم له أدلة لم يقلها ابن إدريس، قال صاحب الجواهر، لأن هذا قرأنا نص كلام ابن إدريس بالسرائر، هذا هو استدلاله، استدل وتمسك بالترتيب الطبيعي للمناسك، وقلنا نعم هو هذا الترتيب الطبيعي للمناسك، لكن هذا لا ينافي ورود الرخصة. صاحب الجواهر أضاف وجوها أخرى، قال خلافا للحلي، بعد أن ذكر جواز التقديم للضرورة قال خلافا للحلي فلم يجوزه للأصل واتساع وقته والرخصة في الاستنابة فيه وخروجه عن أجزاء المنسك وعموم كل، لم يقل هذا ابن إدريس بس يبدو هو حشد كل ما يمكن أن يقال للمنع، وخروجه عن أجزاء المنسك وعموم قوله عليه السلام لإسحاق بن عمار إنما طواف النساء بعد أن يأتي منها، وخصوص خبر علي بن حمزة المتقدم ابن أبي حمزة المتقدم. إذن أولا الترتيب الطبيعي الذي ذكره، ثانيا عموم ذي الموثقة إنما طواف النساء، بعد خبر علي بن حمزة القرآن اللي فرق الإمام بين طواف الحج قال لقد قدم بينما طواف النساء تأخر واتساع وقته أنه وقت متسع ماكو ضرورة ما يقدر اليوم باكر مباشر عقب باكر. فذني مجموعة الأدلة التي ساقها صاحب الجواهر للقائل بالمنع وهو بن إدريس، لكن أجل صاحب الجواهر يفندها وحدة وحدة. قال لكن فيه أن الأصل مقطوع بما عرفت، يعني أنه صح الأصل في ترتيب المناسك هو كما تقول يتأخر بالأخير بعد السعي مال طواف الحج، ولكن هذا الأصل قطع بما عرفت. واهل عرفت خبر الحسن بن علي بأنه وردت رخصة، ورد نص خاص، نعم أنت مقتضى الترتيب الطبيعي والأصل ومكان متأخر، لكن ورد نص الحسن بن علي قطع هذا الأصل وأخرجنا من لزوم هذا الترتيب. قال لكن فيه إن الأصل مقطوع بما عرفت، يقصد خبر الحسن بن علي، بس هو قال إما هو صحيح ابن يقطين أو خبره المنجبر بما عرفت أي الشهرة، لذلك قلنا احتمل صاحب الجواهر صحته لأن هذا نص كلامه. قال وخصوص قول الكاظم عليه السلام في صحيح ابن يقطين أو خبره المنجبر بما ترك مردد، ممكن صحيح ابن يقطين ممكن لا، خبر مشترك ضعيف لكنه منجبر بما عرفت. زين، فإذا هذه ردود صاحب الجواهر. قال الأصل مقطوع بما عرفت وهو خبر الحسن بن علي، والعموم مخصص به أيضا، عموم ذي الموثقة إسحاق بن عمار، إنما طواف النساء بعد أيضا قد خصص بخبر الحسن بن علي، والخبر المزبور قاصر عن المعارضة سندا وعملا بل قيل ومتنا. خبر علي بن حمزة، علي بن أبي حمزة رقم 5 اللي الإمام عليه السلام بالأخير يقول فلما لا يتركها حتى تقضي مناسك، قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها، قلت أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة رفضوا ينتظروها، فايش يسوي؟ قال ليس لهم ذلك، تستعدي عليه حتى يقيم عليها غصبا عليه حتى تطهر وتقضي مناسكها. قال هذا خبر علي بن حمزة صاحب الجواهر قاصر عن المعارضة سندا، خو سمينا خبر علي بن حمزة، وعملا بل قيل ومتنا، حتى متنا قاصر. القيل بتصفحنا بالمصادر هو صاحب الحدائق قدس سره أحدهم، ربما غيره احنا ما نفتش كل المصادر، بل قيل ومتنا، متنا قاصر على المعارضة. ليش؟ قال لظهوره في قدرتها على الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداء المخالف للأصول، ما عندنا في أصولنا في الفقه أنها تستعدي حتى ينتظرها صاحب الحملة وتؤدي طوافها، المخالف للأصول بل والصحيح الوارد، مخالف مو بس للأصول، للصحيح الوارد في مثل القضية المتقدم سابقا. هذا الصحيح يا صحيح صحيحة الخزاز اللي قرأناها قبل قليل، المتضمن لمضيها وأنه قد تم حجها. فشون الإمام خبر علي بن حمزة هنا يروي يقول تستعدي على الجمال، الآن مرت بصحيحة الخزاز قال ما دام الجمال ما يبقى ينتظرها خلص تمضي فقد مضى حجها. فقال إذن هذا ضعيف سندا إذن وضعيف متنا لأنه يتضمن الاستعداء، وهذا مخالف للأصول، مخالف لصحيحة الخزاز اللي تقول خلص أبا الجمال هاي تروح ويا الحملة وقد مضى حجها. قال هذا إذن الرد على الخبر علي بن أبي حمزة، بقى الرد على اتساع الوقت. قال واتساع الوقت مخالف للفرض الذي هو الضرورة الموجبة لعدم القدرة على الإتيان به مطلقا، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة، وإلحاق الضرورة به قياس فاسد. هذا هي ردود صاحب الجواهر، وكلها يبدو أيضا تصلح للرد عليها. أما أن الأصل مقطوع بما عرفت بالخبر حسن بن علي، خوتذا التزمت باعتماد خبر الحسن بن علي، فهو يدل على الرخصة مطلقا. فبمن قطع هذا الأصل وبما خرجت عن لزوم هذا الترتيب؟ خرجت بخبر الحسن بن علي، خبر الحسن بن علي إذا أردت تعمل به يدل على الرخصة مطلقا. زين. أما المناقشة بعد في هذا الخبر، يقول معارض لصحيحة الخزاز، لا، أولا ليس مخالفا للأصول، من ضمن تعهدات الجمال قائد الحملة أن ينتظر حتى يؤدي الحجاج مناسكهم، يعني لماذا هذا مخالف للأصول؟ من ضمن الالتزامات على متعهد الحملة أن ينتظر إلى أن يخلصون الحجاج مناسكهم، ما نراه مخالفا للأصول ولا مخالفا للفقه. قال الاستعداء المخالف للأصول، لا نرى فيه مخالفة للأصول. قال ومخالف للصحيح الوارد القرأناه، حيث أن الجمال إذا امتنع، ها هذا أيضا لا تنافيه، لأن الكلام يتحدث عن تكليف بمرتبتين، يعني هي لها أن تستعدي على الجمال حتى ينتظرها، فإذا الجمال ما فاد الاستعداء وياه، لأن السلطات بيد من؟ هي عاد من تروح تشتكي حتى تستعدي على الجمال، هي السلطات هم مثل هذا الجمال. فالإمام يقول لها حق أن تستعدي على الجمال حتى ينتظرها وتؤدي، لكن لو ما فاد الاستعداء والجمال ما انتظر، اجت صحيحة الخزاز وقالت تمضي فقد صح حجه. فماكو تنافي إذن بين خبر علي بن أبي حمزة، لأنها تتحدث عن زمنين مختلفين، عن رتبتين من التكليف. رتبة الأولى أنها لها أن تستعدي على الجمال وعليه أن ينتظرها حتى تكمل حجها. خوحين إذن إذا سألتني بالمرتبة الثانية، هذا الحماء الجمال ما أفادوا يا الاستعداء، ماكو جهة سلطة اللي نستعدي عندها على الجمال، يجي صحيحة الخزاز وتقول ما تمضي فقد تم حجها، فلا نرى تنافيا إذن بينهما. إذن في نهاية هذه الجولة اللي الآن يبدو استعرضنا عدة أقوال، بدينا بإمكان الاستدلال على الرخصة مطلقا، ثم عرضنا قول المشهور في عدم جواز التقديم اختيارا وفقط للمعذورين، ثم قلبنا آراء المانعين، المانعين مطلقا كابن إدريس، المانعين إلا فقط في حالة الخوف كسيد الخوئي. بعد كل هذه الجولة اللي بدأناها بالرخصة مطلقا، ما هي النتيجة وما هو المختار في المسألة؟ نقول والمختار في هذه المسألة هو تقييد الرخصة بتقديم طواف النساء بالعذر المانع من الأداء بعد مناسك منها. إذن أوسع من العذر الوحيد الذي قاله السيد الخوئي، وأوسع أكيدا من المنع مطلقا مال بن إدريس، وليس هو كالمعذورين الذين قالوا المشهور، لا، هذا هو مناط العذر، أن إذا خافت المرأة من عدم التمكن من أداء طواف النساء بعد الحج لها أن تقدم. هذا الخوف من خوف، يمكن خوف من العودة إلى مكة كالذي ذكرته رواية الحسن بن علي، خوف من الحيض يستمر لأنها ذات عادة عددية وتعرف أن الرحلة تذهب قبله، هذا هو العذر. الخوف المانع من، لأن هذا التكليف قبل عليه أن تأتي الاستنابة أمر لاحق، الاستنابة إذا كان الشخص يظن أنه يستطيع الإتيان لكنه ما استطاع لسبب أو لآخر يستنيب، أما اللي يعرف مسبقا أنه لا يتمكن عليه أن يأتي به، تقديمه مقدم على الاستنابة، الاستنابة عند العجز، وهذا لا يعد عاجزا لإمكان أن يقدم الطواف. فنحن عندنا التكليف مراتب، أن يأتي به في مكانه الطبيعي وهو بعد مناسك منه، ما يقدر لأن يخاف من عدم التمكن يقدمه، إذا ما قدمه بانيا على إمكان الإتيان به وما قدر يجيبه هسه يستنيب. فإذن هذا هو المختار، تقييد الرخصة بتقديم طواف النساء بالعذر المانع من الأداء بعد مناسك منى، كالخوف الذي يمنع صاحبه من العودة إلى مكة، أو الحيض الذي يمتد زمنه إلى رحيل الرفقة ونحوها. فإن قلت أين ذهبت أدلتك التي استدللت بها في بداية درس أمس على الرخصة مطلقة، وقدرت تقدم لنا ثلاث أدلة، أقول لك والوجه في ذلك في التقييد هو قصور الأدلة التي قربناها عن إفادة سعة الرخصة. نتذكر الأدلة الثلاثة ما هي؟ أما صحيحة حفص بن البختري اللي استدلنا بإطلاق كلمة الطواف فيها، فمردود هذا الإطلاق لاحتمال كون اللام عهدية ويراد بالطواف فيها طواف الحج، أو أن الانصراف الذهني إليه، إما أن تستنكر تقول لا الأصل في اللام جنس وليس العهد، لماذا تحمل اللام على العهدية؟ أقول لك زين، أتمسك بالانصراف الذهني إلى طواف الحج على نحو لا يشمل طواف النساء. ما الذي دعاني إلى هذا الانصراف؟ لأني أرى كل الروايات بالطائفة الثانية التي رخصت بالتقديم للمعذورين ذكرت طواف الحج، فيقتضي اللي ذكر مجردا الطواف لم ينسب إلى طواف الحج يراد به طواف الحج بقينة الروايات الأخرى في الطائفة الثانية. فردنا لكم الوجه الأول اللي رتبناه البارحة. وأما رواية الحسن بن علي الذي كثر تداولها فللمناقشة في سندها، مضافا إلى أن الإطلاق في صدرها اللي نحن استدلنا به مبين في ذيلها بقوله عليه السلام وكذلك شارحة، إن الإمام لا يريد الإطلاق في صدرها بقوله قال وكذلك، عند يشرح ما قاله في صدر الرواية. فإذا رواية الحسن بن علي كانت دليلنا الثاني أمس للمناقشة في سندها، مضافا إلى أن الإطلاق في صدرها مبين في ذيلها بقوله عليه السلام وكذلك، المقيد للرخصة بالخوف من عدم التمكن من العود لأدائه، وأما موثقة سماع فلا إطلاق لها يشمل ما نحن فيه لأنها ناظرة إلى الترتيب الطبيعي للمناسك المقتضي لتأخيرها عن الوقوفين. فإذن كل الأدلة التي قربناها أمس لجواز الرخصة مطلقا الآن رأيناها قاصرة عن إفادة سعة الرخصة، فقصور في المقتضي في سعة الرخصة، مضافا إلى وجود المانع من إطلاق الرخصة، وهما مانعان. المانع الأول خبر علي بن أبي حمزة الذي الإمام فرق بين رخصة طواف الحج وطواف النساء، والمانع الثاني القرينة ذكرناها قبل قليل وهي أنه وجود روايات عديدة في الطائفة الثانية تشير إلى الرخصة في التقديم للمعذورين لكنها ذكرت فقط طواف الحج، فإذا كان طواف النساء أيضا مشمولا بالرخصة لماذا لم يذكر في كلام السائل في كلام الإمام؟ فمعنى فعلا يوجد فرق بين فذن القرينتين مانعتان عن سعة الرخصة. فالنتيجة الآن إذن المقتضي قاصر، مقتضي بينا أمس قاصر عن إفادة سعة الرخصة، والمانع موجود وهما هاتان القرينتان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.